وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأذكر قبل الإجابة عن الأسئلة أن نعقد إن شاء الله مجلس الشرح لرسالة الأصول في علم الأصول، قد يكون المجلس الأخير أو قبل الأخير، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب في مسجد عباد الرحمن التجمع الخامس إن شاء الله تعالى. ليس كذلك؟ لا، رسالة الأصول في علم الأصول يوم الأربعاء، يوم الأربعاء بعد المغرب في مسجد عباد الرحمن الذي عقدنا في مجلس السبت الماضي في شرح معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. أما يوم الخميس فموعدنا إن شاء الله تعالى مع شرح معتقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من أيضا من شرح أصول الاعتقاد اعتقد أهل السنة للالكائي في مسجد طارق بن زياد بحلوان بعرب غنيم يوم الخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. طيب، هو ونبدأ في الأسئلة إن شاء الله. وننبه بارك الله فيكم جميعا، بالنسبة تنبيه عام لأي مسجد وخاصة هناك في مسجد عباد الرحمن، أن الإخوة جميعا وخاصة الأخوات ومعهن الأولاد الصغار أن يحافظوا على نظافة المسجد. فبالنسبة للنساء أن لا يتركن الأولاد يأكلن ويرمين الطعام في أرض المسجد ثم يتركنه وكذا، هذا مما يسيء إلينا. كذلك الكبار الرجال إخوة برضو أحيانا قد يشرب شيئا يترك الزجاجة، يترك علبة العصير، هذا ليس بلائق، تترك هذا بأرض المسجد. فرجاء أن ينتبه الجميع إلى مثل هذه الأمور، أن نحافظ جميعا على نظافة بيت الله المسجد. بارك الله فيكم، رجاء الاهتمام بهذه الأمور، هذه ليست يعني ليست من باب الصغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد، وفي رواية رجل كما في حديث ابن عباس، كان هناك رجل وفي رواية امرأة تقم المسجد، أي تجمع القمامة من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت أو مات، صلوا الصحابة عليه أو عليها ولم يخبروا ولم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم بهذا يعني عاتبهم لماذا لم يؤذنوه بموتها، ثم ذهب فصلى على قبرها إعلاما منه بأهميتها. ونظافة المسجد أمر هام يجب جميعا أن نحافظ عليه. بارك الله فيك.
يقول السائل: هل يدخل حديث تحريك الأصبع في التشهد في الزيادة؟ وهل هناك فرق بين المزيد والزيادة في علم الحديث؟ وجزاك الله خيرا.
طبعا هناك فرق طبعا، والسائل كانه لم يميز بينهما. أما المقصود بالزيادة، الزيادة التي تكون في المتن، أن يزيد راو من الرواة زيادة لم يرويها غيره من الذين شاركوه في الرواية، فهذه الزيادة تعد زيادة ثقة مقبولة أم أنها من قبيل الشاذ يحكم عليه بالشذوذ؟ هذا في بحث وقد شرحناه وبينا ما فيه. فالزيادة التي جاءت في حديث وائل بن حجر والتي زادها وهم زائد ابن قدامة بتحريك الإصبع في التشهد، هذه الزيادة هي زيادة في المتن، هذا بخلاف مبحث المتصل، مبحث المزيد في متصل الأسانيد، المتصل في المزيد في متصل الأسانيد هذا هذه زيادة تتعلق بالإسناد أنه زاد راون، زيادة راوي في الإسناد هذا مبحث ليش المزيد في متصل الايه الأسانيد أنه إسناد ظاهر والاتصال ثم يأتي راون زائد، هل يعتمد أم لا؟ وأما الزيادة التي يشير إليها السائل هذه تتعلق بالمتن وهي مبحث يتعلق بالشذوذ، هل يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ أم أنه يقال إنها زيادة ثقة فتقبل؟ وكما رجحنا فيما يتعلق بحديث وائل بن حجر أن زيادة زائدة بن قدامة هي زيادة ثقة مقبولة، وإن لم تقبل زيادة زائدة فلن تقبل زيادة، فزائدة بن قدامة كان إماما ثبتا، وهذه الزيادة التي زادها هي لا تخالف المزيد، هذه القاعدة التي بيناها، لما أن الزيادة إذا زادها ثقة ولم تخالف المزيد فإنها تقبل في الأصل، أو يكون قبولها وردها على حسب القرائن، وهذا الذي عليه المتقدمون، وهناك من كان يقدم رواية الجماعة مطلقا، ولكن الأمر يدور مع القرائن والعبرة بمسألة المخالفة، هل هذه الزيادة تخالف المزيد أم لا؟ هذا هو الفرق بينهما.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين التعريف الاصطلاحي والشرعي؟
هو بينهم عموم وخصوص، فإن كان التعريف يتعلق بعلم شرعي فيسمى تعريفا اصطلاحيا أو شرعيا كلاهما صحيح، لأن المقصود بالاصطلاح هنا أي ما اصطلح عليه الشرع، ومن كان يتعلق بأمر لا علاقة له بالعلوم الشرعية نحو العلوم الدنيوية من الفيزياء والكيمياء وما شكل ذلك فهنا يقال تعريف اصطلاحي أي على حسب ما اصطلح عليه أهل هذا الفن أو هذا العلم، واضح؟ وكذلك مثلا في العلوم اللغوية وقال هذا اصطلاح أهل اللغة، هذا لا يعد اصطلاحا شرعيا إنما يعد اصطلاحا لغويا يتعلق به بأهل اللغة، وأما أن يكون اصطلاح مثلا أن يكون اصطلاحا في الفقه يعني مثلا تعريف الصلاة، فتعريف الصلاة لغة هي الدعاء، واصطلاحا نقول هي عبادة يؤديها العبد بصفة مخصوصة ولها هيئة مخصوصة وأركان وواجبات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذا تعريف اصطلاحي شرعي، إن هذا تعريف الصلاة شرعا وهذا معناها الاصطلاحي أي في الشرع. نعم تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما نصيحتكم للمسلمين في دول الغرب بعد ما حصل في فرنسا والآن كثير منهم يرفعون علما فرنسيا أو أمريكيا أو بريطانيا تضامنا مع الكفار الذين قتلوا وفعلوا نفس الفعل عندما قتل من سخر من النبي صلى الله عليه وسلم؟
ونقول بارك الله فيكم إن هذه العمليات التي تمت في بلاد الكفر في فرنسا من قتل هؤلاء المستأمنين غيلة بلا شك هذا ليس مما يقره الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهد الكفار لم تكن صفة جهاده بهذه الصفة. أولا يحرم قتل الكافر المستأمن أو المعاهد. ثانيا لو كان الكافر نعم من المستأمنين ولكنه كان بينه أي بين بلاد الكفر وبين المسلمين جهاد قائم شرعي، يعني قام خليفة المسلمين أو حاكم المسلمين بإعلان الجهاد ضد دول الكفر وأنذرهم، ومسألة الإنذار فيها خلاف، ولكن الراجح أنه إن بلغتهم الدعوة يستحب الإنذار ولا يجب، وإن لم تبلغهم الدعوة فإنه يجب أن ينذرهم أولا وأن يبلغهم الدعوة قبل أن يقاتلهم. ودليل الإنذار ما جاء في حديث بريدة الذي أخرجه مسلم. فإذا حدث هذا الجهاد الشرعي بالصفة الشرعية المطلوبة فهنا نعم لهم أن يجاهدوا بالصفة التي تحقق النصر للمسلمين، ولكن هذا الذي فعلوه لا يمت إلى هذا الجهاد بصلة، بل هذا من باب قتل الغيلة الذي لا يدخل في باب الجهاد، لأنه ليس هناك جهاد قائم وليس هناك راية مرفوعة تقيم الجهاد ضد الكفار، بل المسلمون في معاهدات وهدنة مع دول الكفر من سنوات طويلة، وهؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات لا يمثلون المسلمين ولا يمثلون الحاكم المسلم الذي له السلطة وله القوة وله التنفيذ. إنهم ليس لهم ولاية شرعية أصلا، بل هم خوارج إن كانوا هم الذين قاموا بذلك. فهذه الجرائم تنسب إلى تنظيم داعش الذي هو يعد من فرق الخوارج المعاصرة، هم خوارج. وكونهم يقومون بهذا في بلاد الكفر هذا كما يظهر من التجارب السابقة أنها حيلة بينهم وبين الكفار، وأن عملهم الأساسي هو لتدمير بلاد الإسلام. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فإنما نشأوا من باب قتل المسلمين وتصفية المسلمين. والكفار من اليهود وغيرهم يعلمون جيدا من هم الخوارج، ويعلمون من هم أهل السنة الملتزمون بما كان عليه السلف الصالح، فيستخدمون هؤلاء الخوارج لمصالحهم ولتحقيق خططهم الخبيثة في بلاد الإسلام، فيمدون هؤلاء الخوارج بالأسلحة ويسهلون لهم الأمور ويفتحون لهم الطرق لينفذوا العمليات التي تحقق لهم المصالح التي يرمون إليها في بلاد الإسلام، ولا يعني يضرهم أن يقوموا مثل هذا في بلادهم لما يريدون من مصالح يعني عظيمة عندهم لهذه الدول. فمسألة أنهم يعني يحترمون شعوبهم ويحترمون حق الإنسان هذه كلها شعارات كذابة، هم أول من يخالفها، هم لا دم هذا الذي قتل لا قيمة له عندهم إذا كان يحقق لهم ولرؤسائهم مصالح يعني أكبر. هم قد يضحون بهؤلاء في سبيل مصالح أكبر عندهم، فلذلك قد يمهدون لمثل هذه الجرائم إما بالاتفاق المباشر أو الصريح مع هؤلاء الخوارج، وإما بأنهم يحون إليهم من طرف خفي ويسهلون لهم الأمر كي تتم هذه العمليات، والتي بناء عليها يحصدون ما يريدونه. وأعظم ما يريدون هو أن يسيئوا إلى الإسلام عند عامة أهل بلادهم حتى يصدوهم عن الدخول في الإسلام. وهذه حيلة مكشوفة ليست جديدة، فعلوها من قبل. هم يريدون أن يصدوا الناس من أهل يعني بلاد الكفر، سواء في فرنسا أو في أمريكا أو في أوروبا، أن يصدوهم عن الدخول في الإسلام ويبغضوا إليهم السنة، فيوحون إلى هؤلاء الخوارج هذه العمليات، والتي يحققون بها عدة مصالح لهم. منها هذه المصلحة، وهي أهم مصلحة عندهم، هم أن يبغضوا الإسلام إلى أهل بلادهم، وأن يتخذوا هذا ذريعة للمزيد من التدخل السافر في بلاد الإسلام، وأن يضغطوا على حكام المسلمين حتى يمرروا لهم ما يريدون من المزيد من التوسع في التفسخ الأخلاقي والعقدي تحت دعوة محاربة الإرهاب. وهذه كلها مكر الكافرين، وكما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا المكر السيء هو في نهاية الأمر يحيق بهم إن شاء الله، والذي يرمون إليه يكون وبالا عليهم. فهم ينفقون الأموال الطائلة، الملايين والبلايين، لتحقيق هذه الأغراض الخبيثة، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن نحن نؤكد ونقول أننا نبرأ إلى الله من هذه العمليات التي تمت في فرنسا، ليس من باب أن نحب هؤلاء الكفار، لا، نحن نبغضهم لما هم عليه من الكفر، ولكننا لا نخون الأمانة ولا نقر طريقة الخوارج في قتل الغيلة هذه، ونقول إن الإسلام لن ينتصر بمثل هذا أبدا، فإن هؤلاء الخوارج لن يرفعوا للإسلام راية أبدا، لن ترفع على أيدي الخوارج راية أبدا للإسلام، بل هم دائما ينكسون راية الإسلام ويرفعون رايات أهل الكفر وإن ادعوا خلاف ذلك. وهذا الذي حدث، فلما حدث هذه العمليات رفعت رايات أهل الكفر وازدادوا لحمة وتعاونا للقضاء على الإسلام، هذا الذي يريدونه. فالحذر من مكر الكافرين، ولأن لا نختر هؤلاء الدواعش، فإنهم خوارج وهم شر على الإسلام والمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. فلا يفرح بهم. نسأل الله عز وجل أن يمزق شمل هؤلاء، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن لا يمكن لهم من بلاد الإسلام، وأن يجعل الشوكة والقوة للموحدين المتمسكين بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان من السلف الصالح. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.